الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. ثم أما بعد، درسنا اليوم في موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام، وما زلنا مع الشيخ فضيلة الشيخ عطية صقر في الرد على الذين يدعون المساواة بين الرجل والمرأة. قال الشيخ: فوارق في التكليف بين الرجل والمرأة، وقد جاءت التكاليف الدينية على هذا الأساس كما يظهر في الإعفاءات والتخفيفات التي قد مر بعضها في الحلقات السابقة. وإليكم بعض هذه الفوارق في التكليف المبنية على الفوارق بين الجنسين. فوارق في التكليف تبين أنه لا مساواة بين الرجل والمرأة، وإنما كل له خصائصه التي كلفه الله تعالى بها، مع شرح بعضها شرحا يقتضيه ما نشاهده اليوم من سلوك بعض النساء فيه، ومع التنبيه على أن بعض هذه الفوارق وبخاصة في الفروع الفقهية ليس متفقا عليه بين الفقهاء، ففيها خلاف يرجع إليه في كتب الفقه المتخصصة. وجل اهتمامي في شرح بعضها يرجع إلى الناحية الاجتماعية، كما أشرت إليه في بيان منهجي في تأليف هذا الكتاب. أولاً، تشييع الجنازة. قال الشيخ: حث الإسلام على تشييع جنازة الميت وفاء بحق الأخوة، لأنها من حق المسلم على المسلم، وإذا مات فاتبعه، ومشاركة في تحمل التبعات من أهله، وللعبرة والموعظة بالموت وأثره. وقد ورد في الحديث الشريف: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. دي ست حقوق من حقوق المسلم على المسلم، كما رواه الإمام مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من رواية البخاري ومسلم عن أصحاب السنن عن أبي هريرة كذلك: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. مثل الجبلين العظيمين، قيراط لاتباع الجنازة والصلاة عليها، وقيراط للمكس حتى تدفن، يعني لم ينصرف قبل الدفن. وفيه أيضا عودوا المرضى واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. رواه الإمام أحمد والبزار وابن حبان في صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى. وترغيب الرجال في تشييع الجنازة أمر مجمع عليه لا خلاف فيه. أما النساء فقد اختلفت آراء الفقهاء في حكم تشييعهن للجنازة. وخلاصة ما قيل فيه أنه إذا كانت هناك فتنة في تشييع الجنازة بالنسبة للمرأة حرم عليها الخروج من أجل ذلك، يعني إذا كانت مخشية الفتنة ويخشى من خروجها الفتنة، أو كانت متبرجة تلفت نظر الرجال، يحرم عليها أيضا الخروج للجنازة. والفتنة تكون إما بفعل محرم كالندب والنياحة واللطم، ده بالنسبة للجنازة، وشق الجيب وما في معناه من كل ما يدل على الجزع، لأن المرأة قليلة الصبر على الميتة، فلا شك أن خروجها سوف يوقعها في هذه الأشياء. وإما بفتنة الرجال بها أو فتنتها بهم، إما أن تفتن الرجال أو يفتتن بها الرجال، وكلاهما يحرم عليها الخروج، وذلك لكشف العورة والتبرج أو لتصرف غير كريم كاختلاطها بالرجال. أما إذا لم تكن هناك فتنة في خروجها كالمرأة المحتشمة أو كبيرة السن العجوز التي انقطع أرب الرجال منها، فالآراء في خروجها كما يلي: منعه الحنفية، مذهب الإمام أبي حنيفة أنه لا يجوز للمرأة حتى ولو أمنت الفتنة أن تخرج لتشييع الجنازة. وقالوا إن تشييعها للجنازة مكروه كراهة تحريم، سواء خشيت الفتنة أم لا. ولعلهم استندوا في ذلك إلى حديث الإمام علي كرم الله وجهه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا نسوة جلوس، فقال: ما يجلسكن؟ قلنا: ننتظر الجنازة. قال: هل تغسلن؟ قلنا: لا. قال: هل تحملن؟ قلنا: لا. قال: هل تدلين في من يدلي؟ يعني هل تدلين الميت في قبر في من يدلي؟ قلنا: لا. قال: فارجعن مأزورات غير مأجورات. رواه ابن ماجه والحاكم عن محمد بن الحنفية عن الإمام علي كرم الله وجهه. وقال ابن الجوزي: جيد الإسناد، وهو ما رمز إليه السيوطي في الجامع الصغير بالصحة. هذا استدلال الإمام أبي حنيفة وسائر علماء الحنفية إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج خلف الجنازة حتى ولو أمنت الفتنة. وكما روي عن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: بينما نحن نمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ بصر بامرأة لا نظن أنه عرفها، فلما توجهنا إلى الطريق وقف حيث انتهت إلي، فإذا فاطمة رضي الله تعالى عنها، فقال: ما أخرجك من بيتك يا فاطمة؟ فقالت: أتيت أهل هذا البيت فرحمت إليهم ميتهم وعزيتهم. يعني ترحمت عليه يعني أو دعوت له بالرحمة وعزيت الأحياء. فقال لعلك بلغت معهم الكدى، لعلك بلغت معهم الكدى. الكدى ده أعلى مكة، يعني القبور كانت هناك. لعلك بلغت معهم الكدى أي القبور، يعني أو المقبرة، لأن هي في كدى جنب الحجون هناك في مكة. قالت معاذ الله أن أكون قد بلغتها معهم. سيدة فاطمة رضي الله عنها قالت معاذ الله أن أكون قد بلغتها معهم، وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر، يعني أنك لم ترضى عن هذا. قال لو بلغتيها ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك. رواه الإمام أحمد والحاكم والنسائي والبيهقي وأبو داود. قال المنذري في إسناده ربيعة بن سيف، وفيه مقال لا يقدح في حسن الإسناد. كل ده ترهيب، ترهيب يعني، هذا على سبيل الترهيب من اتباع الجنازة بالنسبة للمرء.
مشكوك في الحديث صحيح؟
لا لا لا، هو حديث صحيح، فيه مقال لا يقدح في الإسناد يعني. قال الجمهور يعني عبد المطلب أو هو للترهيب، يعني للترهيب مخرج على أنه للترهيب. قال الجمهور إنه مكروه كراهة تنزيهية، مش كراهة تحريمية كما قال الحنفية. ودليلهم في ذلك حديث أم عطية حيث قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. سيدة أم عطية قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. رواه البخاري ورواه مسلم وأحمد وابن ماجه. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ولم يعزم علينا، معنى لم يعزم علينا أي لم يؤكد علينا في المنع، لم يؤكد علينا في المنع كما أكد علينا في غيره من المنهيات. فكأنها قالت كره لنا صلى الله عليه وسلم اتباع الجنائز من غير تحريم. وقال القرطبي ظاهر سياق أم عطية أن النهي نهي تنزيه، ما دام قالت نهينا من غير أن يعزم علينا يعني نهينا من غير توكيد، يبقى هنا النهي للكراهة التنزيهية وليس للكراهة التحريم. وقال الإمام مالك بالجواز، وهو قول أهل المدينة، علماء أهل المدينة كانوا يقولون بجواز اتباع الجنازة للمرء، وإن كان تجويزهم لذلك في أضيق الحدود، يعني جوزوا ليس لكل الأموات، يعني ليس كل الأموات تخرج خلفها المرأة وتشيعها، وإنما الجواز مرتبط بفقد عزيز كابن وزوج وأب وأخ، كما جوزه ابن حزم الظاهري، وطعن في كل الأحاديث الواردة في المنع غير حديث أم عطية الذي في البخاري. ودليله حديث أبي هريرة، دليل المالكية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فرأى عمر امرأة فصاح بها سيدنا عمر زجرته فصاح بها فقال دعها يا عمر صلى الله عليه وسلم دعها يا عمر. رواه ابن أبي شيبة وأخرجه ابن ماجه والنسائي ورجال الإسناد ثقاه. هذا وخروج النساء لتشييع الجنازة على أكثر الأقوال غير محمود. يعني كده الحنفية قالوا مكروه كراهة تحريمية، والجمهور قالوا مكروه كراهة تنزيهية، والمالكية قالوا تخرج عند فقد العزيز، العزيز عليها. وقد جاء أن زحلة مولاة معاوية كانت تقول لم يكن يتبع الجنازة امرأة إلا أن تكون نفساء أو مبطونة، تخرج معها امرأة من ثقاتها حتى يضعوها في المصلى، فتدخل المرأة يدها تنظر هل خرج شيء، فلا يزال القوم جلوسا أو قياما حتى إذا توارت المرأة قالوا للإمام كبر. يعني المرأة كانت تخرج للضرورة، بمعنى أنها كانت تقف بجوار جنازة المرأة مثلها، يعني إذا كانت نفساء أو ماتت بمرض البطن، فالمرأة يعني تضع يدها من داخل الكفن حتى تتأكد أنه لم يخرج منها شيء، يعني يكون نجس الكفن يعني. فلا يزال القوم جلوسا أو قياما حتى إذا توارت المرأة قالوا للإمام كبر، بعد ما تأكد من أنه لم ينزل منها شيء. بل ونقلت الأخبار أن نائلة بنت الفرافصة، نعم،
لو نزل منها شيء يغسلوها ثاني ولا
لا؟ لا تغسل، يعني لو نزل من الميت شيء يعني يغسل موضع النجاسة بس الكفن يعني، لكن لا يبطل الغسل، لا يبطل سواء كان رجلا أو امرأة يعني.
يتعذر،
نعم،
كلها يتعذر،
هو على سبيل الاستحباب يعني لا يبطل. ونقلت الأخبار أن نائلة بنت الفرافصة زوجة عثمان بن عفان ذهبت مع جنازته إلى البقيع ليلا وبيدها السراج، وقد دلته في قبره هي وأم البنين بنت عتبة كما ذكر ابن عبد ربه في العقد الفريد. يعني ده من أدلة جواز خروج المرأة للجنازة خلف العزيز عليها. قال وما تفعله نساء اليوم في عصرنا هذا يحتم منعهن من تشييع الجنازة، إلى جانب أنهن يعطين صورة سيئة عن المجتمع الإسلامي يتهم من أجلها الإسلام وهو بريء. يعني لو أجيز لهن الخروج وراء تشييع الجنازة، يشيعن الجنازة، لأعطينا صورة للإسلام لا يحمد عليها الإسلام، من أجل الصراخ والعويل، ويشجع بعضهن بعض، كل من لها ميت تصرخ وتبكي عليه، وتشجع صاحبة المصيبة أن تزيد، خاصة إذا رأينا النعش ورأينا الصلاة ورأينا نزوله القبر، كل هذا يشجعهن على على الصراخ والعويل والند والنياحة وشق الجيوب ولطم الخدود والدعوة بدعوة الجاهلية والعياذ بالله. فهو طبعا الأفضل لهن عدم الخروج وراء الجنازة. لأن الرأي الغالب كده أن الخروج مكروه بالنسبة لهن سدا للذريعة، يعني حتى لا يقعن في المحرم. بعد ذلك زيارة القبور، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أولا عن زيارة القبور قطعا لما كان عليه أهل الجاهلية من زيارتها للتفاخر بأصحابها، كما يشير إليه قوله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، أي كانوا يتكاثرون بأموالهم وأنسابهم حتى زاروا المقابر ليشيروا إلى من فيها من آباء ذوي أمجاد، هذا أبي هذا جدي كان يفعل كذا وكذا، يتفاخرون بذلك. ثم رخص لهم في زيارتها بعد ذلك. قال شاعر في هذا المعنى أرى أهل القصور إذا أميتوا بنوا فوق المقابر بالصخور أبوا إلا مباهاة وفخرا على الفقراء حتى في القبور. أرى أهل القصور إذا أميتوا، يعني من الأمراء والملوك، بنوا فوق المقابر بالصخور، يعني تجد ايه مباهاة حتى في بناء القبر نفسه، يقول لك هذه تربة الباشا فلان، تربة الملك فلان، تربة الأمير فلان، مبنية بالرخام طبعا والايه والجرانيت قال أبوا إلا مباهاة وفخرا على الفقراء حتى في القبور. وقد ورد في زيارتها حديث من قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروا القبور فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة، في رواية ابن ماجه عن ابن مسعود كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروا القبور تذكركم الآخرة فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة. وروى مسلم وغيره عن أبي هريرة قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله صلى الله عليه وسلم وقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزور القبور فإنها تذكر الموت. وإنما لم يؤذن له في الاستغفار لأمه صلى الله عليه وسلم لأنها من أهل الفترة، وأهل الفترة ليسوا مكلفين فلا ذنب لهم لأنهم لم يقعوا في مخالفة. هذا معنى استأذنت أن أستغفر لها فلم يؤذن لي. أحسن واحد يقول لي يعني لأنها من أهل الفترة فلا معنى للاستغفار لها، لأن أهل الفترة ناجون، لأن الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لا كما يقوله أهل التنطع إن أباه وأمه في النار والعياذ بالله تعالى. وهذا طبعا يعني من أشد الإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سئل أبو بكر ابن العربي الفقيه المالكي صاحب أحكام القرآن ما حكم من يقول إن أبويه صلى الله عليه وسلم في النار؟ قال ملعون. قال إيه؟ ملعون، لأن الله يقول إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. قال ولا أذى أشد من أن يقال إن أبويه صلى الله عليه وسلم في النار، وكفى هذا الاستدلال، لأن الأحاديث الواردة مؤولة. بالنسبة للأب المراد به العم، إن أبي وأباك في النار في صحيح مسلم، المراد به إيه؟ العم، وليس الأب اللي هو عبد الله، أن عبد الله لم يدرك الرسالة، توفي وهو شهران في بطن أمه صلى الله عليه وسلم، وأمه كان سنه 6 سنين صلى الله عليه وسلم. فبأي شيء يستحقان النار أيها المتنطع؟ ها؟ وألف الإمام السيوطي 5 رسائل في نجاة أبويه صلى الله عليه وسلم، والعلامة البرزنجي وكثير من الأئمة ألفوا كتبا ورسائل في نجاة الأبوين الشريفين. وعموم القرآن قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ده هم وأهل الفترة جميعا، لأن الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، يعني هم أهل الفترة على أي حال، فليسوا مكلفين. هذا السر في أنه صلى الله عليه وسلم استأذن الله تعالى أن يستغفر الأمة فلم يؤذن له صلى الله عليه وسلم، واستأذنه أن يزور قبرها فأذن له صلى الله عليه وسلم.
يعني الأوضاع الصغار مثلا،
نعم،
هم على جنب ويقولون تعتبر برضو،
لا الصغار ليسوا مكلفين، أيوة يشتركان في عدم التكليف، يشتركان يعني الصبيان الذين لم يبلغوا الحلم، دول يعني ليسوا مكلفين، رفع القلم عن سلاسة ضمن الايه الصبي مرفوع، كذلك اهل الفتره ما فيش تكليف يعني موجه اليهم، لم يكلفوا بشيء.
اطفال الكفار،
واطفال الكفار كله، يعني كلمة عن الصبي ما حددش، لا قال الصبي المؤمن ولا غير المؤمن، ولا الصبي يوصف أبائه أنه مؤمن، لا، ويقال مثلا ولد المسلم وولد الكافر بس، وكلاهما واحد، لأن الصبي لا يعقل التكليف، يعني بيقول له ده حرام ولا حلال ما يعرف، ولا يعرف الواجب ولا المحرم ولا المكروه ولا السنة ولا المندوب، يعني ولا العيب، يعني مش تجد الصبي مثلا يشتم والديه ويفكر انه يعني بيحسن اليهم لانه بيضحك مثلا، يعني لا يعرف المدح من الذم، يعني تلقنه يتلقن قل لوالديك كذا وكذا، لكن بعد البلوغ لو لقنت مثلا سب الوالدين يرضى يسبهم؟ ما يرضاش، لك عيب، لأن عقل الايه؟ عقل الأمر والنهي، لكن قبل ذلك ما فيش طبعا، عشان كده رفع القلم عنه، يعني شأنه شأن النائم وشأن المجنون، هو يعني لا عقل له. فكذلك أهل الفترة يعني لا يعرفون التكليف لأنه لم يأتهم نذير، لا يعرفون شيئا، يعني حتى يقال إنهم ارتكبوا كذا أو ارتكبوا كذا أو أخطأوا في كذا، هم لا يعرفون الخطأ ولا يعرفون الصواب أصلا يعني. ذلك القرآن قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل.
ما كانوا صالحين بالفطرة يعني.
أي طبعا على الفطرة، هم أهل الأهل الفترة على الفطرة. الأصنام لكن برضو يعني هم معذورون على أي حال، هم معذورون. ولذلك يوم القيامة يعني يختبرون، حاجة اسمها نار الاختبار، يؤمرون بدخول هذه النار، فمن امتثل منهم نجا ومن عصى دخل النار. يعني يختبرون بهذا الأمر، يعني اسمها نار الاختبار. بس لما سيدنا عبد الله بن المبارك ما لقى واحد يعني يعبد صنما ويسجد له من دون الله، قال له هذا صنم لا يضر ولا ينفع وكذا وكذا، واخذ يعظه، قال لا اعرف غيره دلني على غيره، قال له لا هناك اله هو كذا وكذا، وقرا عليه القران واسلم وما يعرفش غيره، لان الانسان بفطرته يتطلع الى ان يعرف معبودا يعبده ويتقرب إليه. فالشيطان طبعا إيه زي ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، حديث في البخاري كل عبادي خلقت حنفاء، أو خلقت عبادي كلهم حنفاء. شوف، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، يعني حولتهم عن هذه الفطرة يعني. ها، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. ها، يعني السبب في عبادة الأصنام هو الشيطان. وحكمة الزيارة نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها تذكر الآخرة وتزهد في الدنيا، يعني حكمتان نص عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها تذكر الآخرة وتزهد في الدنيا، وذلك يحمل على الاستعداد للموت. ليه؟ لأن كل واحد سيوقن أنه إيه؟ سوف يكون كذلك. وقد أجمع المسلمون على استحباب زيارتها، بل أوجبها الظاهرية، حملوا الأمر على الوجوب، لكن باقي العلماء الأئمة الأربعة وغيرهم قالوا الأمر للند، زوروا القبور، غير أنهم قالوا إن ذلك خاص بالرجال دون النساء اللي هم الظاهرية يعني. وقالوا إن الإذن بالزيارة بعد النهي كان عاما للرجال والنساء، ولكن لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما في خروج النساء من مفاسد نهاهن عن ذلك، ده أهل الظاهر، واستمر الإذن للرجال. حديث لعن الله زوارات القبور والمتخذات عليه الصلاة. وقال آخرون إن النهي عن زيارتهن كان سابقا للنهي العام. الحديث ده يعني كان قديم يعني أقدم من حديث النهي العام. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. ثم جاء الإذن للرجال فزوروها. وبقي المنع مستمرا بالنسبة إلى النساء. ده جماعة تانيين برضو يمنعون زيارة النساء. ومهما يكن من شيء فإن في زيارتهن مذاهب تتلخص في بيان يعني. ولذلك علشان الأحاديث اللي هي المتعارضة بين الإذن بالزيارة وبين المنع من الزيارة طبعا يعني كل جماعة من العلماء يعني أخذوا يعني دليلا واستندوا إليه. أولا التحريم مطلقا، التحريم مطلقا، وده أخذ به الحنابلة بالذات والظاهرين. ودليل حديث لعن الله زوارات القبور كما رواه الترمذي عن أبي هريرة وقال حسن. لكن القرطبي قال يحتمل أن الحرمة منصبة على الكسرة أخذا من التعبير بصيغة المبالغة زوارات التي تفيد إيه؟ الكسرة. لأن صيغة المبالغة تفيد التكرار والكسرة يعني المكسرات للزيارة المضيعات حق الزوج والأولاد. لأنه سبب ورود الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى امرأة مات زوجها فضربت على قبره قبة واتخذت فيها سراجا وكانت تبيت سنة كاملة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور والمتخذات عليها السراج. ليه؟ لأنها مكست سنة كاملة. وبذلك يعني ايه اخذ بعض العلماء ومنهم الامام احمد والظاهريه بهذا الحديث وقالوا ايه تحرم زياره النساء مطلقا. ولذلك هناك في البقيع الحنابله يمنعون زياره النساء مطلقا. يعني النساء يعني يزورن كده من خارج السور لكن لا يدخلن عند المقام. الرأي الثاني التحريم للمفسدة كالفتنة والنياحة. يعني المرأة الفاتنة التي تفتن غيرها بجمالها أو المتبرجة التي تلفت أنظار الرجال إليها لا يجوز لها الخروج لأن الفتنة مفسدة. أو تذهب إلى هناك وتنوح وتلطم وتشق الجيوب وتهيل التراب على رأسها كما يفعل بعض النساء. فمثل هذه المرأة يحرم عليها أن إيه؟ ان تذهب. احيانا المرأة مثلا يموت وحيدها ولدها الوحيد. المؤكد انها لو راحت المقبرة ستصنع هذا وتجدد ايه الاحزان وكأنه مات اليوم. يبقى هذه مثل هذه يجب منعها محافظة عليها وعلى دينها. ربما أملى عليها الشيطان كلمة الكفر ولا يبقى تيجي تعمل سنة تقع في الكفر. لا يبقى عدم خروجها ايه أفضل أو أوجب يعني. نعم
خذ له سجائر
ومن هنا كانت حراما على الشواذ يعني الشابات من الايه من النساء. وجائزة للقواعد التي لا يفتن ايه بهن الا اذا صاحبها محرم كالنياحة وما اليها مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: ليس منا من لطم الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، كما في حديث البخاري ومسلم عن ابن مسعود، ورواه كذلك مسلم وغيره. والنساء لا يستطعن التخلص من هذه العادات الشنيعة إلا بصعوبة، كانت عن لطم الحدود وشق الجيوب والدعوة بدعوى الجاهلية. يعني قليل جدا من النساء من تستطيع التحكم في نفسها. ويؤكد ذلك حديث أم عطية قالت: أخذ علينا أو أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح. ألا ننوح. قال: فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة من النساء، أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ بن جبل وامرأتان، أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى، كما رواه البخاري وأخرجه مسلم. يعني شوف مجموعة من النساء ومع ذلك لم يوفي بالبيعة على عدم النياحة إلا خمسة. ولما بكى نساء جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما استشهد في مؤتة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن ينهاهن عن النياحة، فلم يطعن الرجل مرتين، رحلة مرتين حتى يعني حتى لا يبكين عليه. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحشو أو أن يحثو في أفواههن التراب، يعني اللي تفتح بقها كده يرمي فيه إيه؟ تراب. لكن ده بيان برضو ان المرأة يعني ضعيفة التحكم في نفسها امام الموت، خصوصا اذا كان الميت عزيزا عليها. نعم، من رحمته صلى الله عليه وسلم لم يذهب اليهن لنفسه، لان مخالفته طبعا يعني قد تؤدي إلى شيء عظيم. وإنما أرسل إليهن من ينهاهن من أصحابه صلى الله عليه وسلم. فهذه الأدلة تدل على في هذا القول على أن خروج المرأة لزيارة المقابر حرام، خاصة إذا إيه صاحبه فتنة كالنياحة ولطم الخدود وشق الجيوب. الرأي الثالث الكراهة، يبقى الحرمة مطلقا والحرمة عند الفتنة والكراهة، ودليله حديث أم عطية الذي قلناه في النهي عن اتباع الجنائز، لأن اتباع الجنازة يستتبعه دخول المقابر. السيدة أم عطية قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم عليهم، يعني لم يؤكد النهي عن إيه عليهم. وتقاس عليه زيارة المقابر، لأنه يعني الذي يشيع الجنازة يشيعها إلى المقابر، التشييع طبعا يتبعه زيارة المقابر يعني فهما متلازمان. الرأي الرابع الإباحة، ودليله حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها عندما ذهبت إلى البقيع فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم هناك فلم ينكر عليها ذلك، وعلمها ما تقوله عند زيارتها للقبور: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. طبعا ده دليل الإباحة، يعني هي فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت إلى البقيع فوجدته هناك فلم ينكر عليها صلى الله عليه وسلم دخولها البقيع، بل علمها ما تقول، لأنها سألته: ماذا أقول إن زرت المقابر؟ فعلم هذا السلام. وعن عبد الله بن أبي مليكة أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت: يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن، أو من عند قبر أخي عبد الرحمن. فقلت لها: أليس كان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ قالت: نعم، كان نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها، يعني نهى عنها قديما ثم أمر بزيارتها. ففهمت هي رضي الله تعالى عنها أنه أذن للرجال والنساء، لأنها كانت فقيها كما رواه الحاكم البيهقي، وقال الذهبي صحيح. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر على امرأة تبكي عند القبر أمرها بالتقوى والصبر ونهاها عن البكاء، لأنه سمع منها ما يكره من نوح وغيره، ولم ينهاها عن الزيارة كما رواه البخاري ومسلم. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبر فقال لها: اتق الله واصبري، فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فقيل لها: إنه رسول الله لم تعرفه. قيل لها: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت إلى بيته فلم تجد عنده بوابين، فقالت له: يا رسول الله لم أعرفك. قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن أمرها بالتقوى والصبر ولم ينهها عن الزيارة والجلوس عند القبر، ده دليل الإباحة. الاستحباب ده الرأي الخامس، الرأي الخامس: الحرمة مطلقا والحرمة مع الفتنة والكراهة والإباحة والاستحباب، كما تستحب للرجال، والدليل على ذلك عموم الإذن بالزيارة. كلمة فزوروها، فزوروا القبور، إنها تذكر بالموت وتزهد في الدنيا. فكلمة فزوروها عامة تشمل الرجال والنساء، وقد رد البعض ذلك بأن الضمير للذكور فلا يدخل فيه لناس على المذهب الصحيح المختار في الأصول، ولكن هذا الرأي ليس بقوي. كلمة فزوروها قالوا يعني الضمير يرجع للرجال، ولكن ما الدليل على أنه يرجع للرجال؟ بل هذا ليس قوي، لأن الخطاب بهذه الصيغة ورد بتكاليف كثيرة شملت الرجال والنساء، وتخصيص الضمير أو الخطاب بالذكور يحتاج إلى مخصص. يعني لما يقول يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، يبقى الأمر الرجال مثلا، تمام؟ يعني كل أكثر أوامر الشريعة بهذه الصيغة، افعلوا كذا. يا أيها الذين آمنوا، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. فبدأ بيا أيها الذين آمنوا يشمل الذكور وهكذا، الذكور والإناث، وهكذا في كل أوامر القرآن. فما نقولش ده مخصص بالرجال دون النساء، لا، لأن التخصيص لا يكون إلا بمخصص، يعني ينص صلى الله عليه وسلم مثلا في أنه أراد الرجال ولم يرد النساء، لكن ليس هناك دليل يدل على ذلك. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. قالوا حتى هذا الحديث ناسخ لحديث لعن الله زوارات القبور، أو أن الحديث مؤول على المكسرات للزيارة. أما التي تزور في كل شهر مرة، في كل جمعتين مرة، كل سنة مرة، لا تدخل في هذا في صيغة المبالغة زوارات التي تقتضي الكثرة المضيعة للحكم. والآراء الثلاثة هي الكراهة والإباحة والاستحباب، محلها عند أمن الفتنة والمفسدة، وإلا حرمت زيارتهم. لأن حتى العلماء يقولون كما قال الشيخ في الدرس، قال أما المرأة المتبرجة ومخشية الفتنة وهي متبرجة يعني، يحرم إليها الخروج ولو إلى الحج بزيارة المقابر، ولو إلى الحج. وإذا جاز للمرأة أن تزور القبور مع الأدب فلا يجوز لها، كما لا يجوز للرجال المبيت بها كما يفعل أهل مصر في الطلعة الرجبية، يبيتون ثلاثة أيام يأكلون ويشربون ويمرحون ويفرحون ويتمتعون ويأخذون معهم إيه؟ الطعام والشراب والتلفزيون والكاميرات، وتلاقي كأنه إيه؟ فرح، زي ما قال لهم الشيخ كشك زمان في الخطبة، قال لهم توفيق الدجن فوق الفسجية بيضحك والمرحوم بيتعذب تحت، بيتهكم عليهم يعني. يعني انتوا طب ايه يعني انت الزياره مجعوله للعزى والاعتبار وتذكر الاخره والاستعداد للموت؟ طب هل هذا الحال يدل على هذا؟ ولا يدل على ان ده فسحه وفرجه وتنزه وتغيير جو؟ سيدنا الحسن البصري رأى رجلا يأكل وسط المقابر فقال له ما أقسى قلبك، أهذا موضع يؤكل فيه؟ يعني مش موضع أكل وشرب، ده الإنسان ساعة ما يخش المقابر يعني نفسه تقف من الأكل. لو كان عنده قلب يعني يتذكر الموت، في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شيء. وكما يحصل في الاعياد، فهذه قسوه في القلوب، تجد ياخذون الطعام والشراب ويجلسون حول المقابر وياكلون ويشربون. هي يعني هي عظه واعتبار، السلام عليكم، ثم يقرا شيئا من القران ويهب ثوابه للاموات ويخرج، يعني الزيارة لا تزيد عن 10 دقائق أو 5 دقائق. حتى يعني العلماء قالوا ما يطلش الجلوس هناك لأنه يعني طول المكس وطول الجلوس حول المقابر يعني بيذهب العظة ويذهب الاعتبار ويورث الإلف للمكان. لا عادة، هي زيارة المقابر يوم العيد عادة، عادة من العادات، يعني لا تدخل في تحليل ولا تحريم، يعني هي من ضمن المباحات. لكن إذا ترتب عليها تبرج النساء والأكل والشرب والتهريج من الشباب مثلا والركوب على المقابر، يبقى كده دخلت في دائرة الحرم.
تدخين السجائر
وتدخين الدخان مثلا، يعني هي أصبحت المقابر مثلا في يوم العيد كأنها ملهى، خش كأنها إيه ملهى، مفرقعات ودخان وأكل حلوى وأكل طعام معمول مثلا وضحك، وصبيان يعني تركب فوق المقابر، وقد يبول الطفل على القبر نفسه ويحصل نبش وزينة يعني على أبهى زينة. كل هذا طبعا ليس من الشريعة، ليس من الشريعة. يعني أين العظة وأين الاعتبار وأين تذكر الموت وأين تذكر الآخرة؟ لا يوجد. هذه لاهية قلوبهم. لكن هي لو هي واحد هيروح يسلم على الأموات ويقرأ لهم شيئا من القرآن حتى تنزل عليهم الرحمة ثم يهب ثواب ما قرأ لهم، تدخل في دائرة الإباحة أو الاستحباب، لأن هي في كل وقت مستحبة. زيارة المقابر ليس لها وقت محدد، في يوم العيد أو في غير يوم العيد، في يوم الخميس، في يوم الجمعة، في أي وقت، في ليل، في نهار. يعني الرسول كان يزور البقيعة في الليل وفي النهار وفي كل الأوقات. لا مش حزن ولا حاجة، وحتى يحزن على ميت، فيك الاسمين ميت حتى يحزن، دي للعظة والاعتبار وتذكر الآخرة. هو يوم العيد مش عايز يتذكر الآخرة؟ لا، تذكر الآخرة في كل وقت حتى لا يعني يلهو ويلعب ويخرج إلى المحرمات في يوم العيد. يعني هو لما يتذكر الآخرة يخاف أن يخرج يشرب المسكر أو المخدر أو الفتر أو كذا أو كذا. هو فاهم أن يوم العيد يوم فرح وسرور، يعني نسيان للآخر. معنى الفرح والسرور في العيد أن الإنسان ينسى الآخر؟ طبعاً لا. هو نهى صلى الله عليه وسلم عن العزاء بعد ثلاث، نهى عن تجديد الأحزان. معلش، لما محدش قال أن زيارة المقابر تجدد الأحزان، محدش قال. أنت شايف حد طالع يبكي يعني من المقابر؟ ها؟ انا بقول لهم انا يعني الوقت احنا يعني الشيخ ذكر الاقوال في زياره المقابر للنساء، يبقى اذا ترتب عليها فتنه زي التبرج مثلا او الند والنياحه حربت الزياره في العيد وغير العيد. هذا الحكم داخل معانا، حكم يوم العيد داخل معانا في هذا. يعني بعض النساء يحرم عليهن الزيارة للتبرج والسفور، وبعض النساء يحرم عليهن الزيارة للندب والنياحة مشق الجيوب بس. أما إذا لم يكن هناك هذا ولا هذا، يعني خرجت المرأة منتقبة غير متبرجة لم تكشف شيئا منها وخرجت للسلام وقراءة القرآن والرجوع، خلاص يبقى في حقها مستحب كسائر الرجال بس. هذا الحكم. الإنسان لما يعلم أهل بيته ونساءه يقول لهم زيارة كذا وكذا وتلبسوا كذا وما تلبسوش كذا وهذا خطأ وهذا صواب وعملوا كذا، يبقى كده إيه خلاص عمل اللازم من أوامر الشريعة. لما بعض الناس يعني عايز يقول إيه إنه ده بدعة وسيئة وصاحبها في النار ويقول إيه كده، إيه الدليل يعني؟ إيه الدليل؟ معكش دليل شرعي تحلل وتحرم به. لا، الأدلة العامة هذه هي الأدلة. يعني اللي بيقول الحرمة عند الفتنة ينطبق على نساء أكثر نساء هذا الزمن، إما التبرج وإما الندب والنياحة، يبقى يحرم عليهن الخروج. اللي هتخرج في ثياب شرعية يبقى يستحب لها الخروج أو الزيارة، يستحب لها الزيارة كالرجال، لأنها تخرج للعزلة والاعتبار، لها تأكل ولا تشرب ولا تكشف وجهها ولا تطيل الجلوس هناك. ما هي الرابعة دي هي قراءة القرآن. هل تقرأ، هل يقرأ القرآن على المقابر؟ طبعا رأي جمهور العلماء أن القرآن يصل ثوابه إلى الميت، وأن قراءة القرآن عند القبر تنزل الرحمة على القارئ ويكون للميت نصيب منها أيضا. وإن قال اللهم إني وهبت ثواب ما قرأت لفلان وصل إليه الثواب، هذا كلام العلماء. وأعظم دليل على وصول ثواب القرآن للميت قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة على الميت وهو في النعش. فلو لم ينتفع بالفاتحة فلأي شيء تقرأ؟ فلا يجوز لها المبيت المرأة حتى إن زارت، يبقى لا تطيل الوقوف هناك أو الجلوس هناك، وإنما تمتثل أمر الشارع بالسلام والدعاء، وإن قرأت شيئا من القرآن وهبت ثوابه للميت ثم ترجع إلى بيته. فقد ورد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وإذا كان اتخاذ المساجد والسرج عليها منهيا عنه مع عدم المبيت لما فيه من تعظيم القبور والفتنة بها ومشابهة غير المسلمين، فإن المبيت غير جائز. غير إيه؟ غير جائز. ليه؟ لأن المرأة دي ضربت القبة على القبر، عمل سراج ينور لها، وكانت تصلي إيه؟ عند القبر. ولذلك قيل لها هل وجدوا ما فقدوا؟ فجاء الرد إيه؟ بل خابوا ورجعوا، بل خابوا ورجعوا. قال فإن المبيت غير جائز لأنه يستلزم السراج غالبا عشان النور بالليل، ويستلزم أمورا أخرى كالمشي والجلوس على المقابر واللعب واللهو عندها وعدم العبرة بالموت. وفي بعض الأحيان يتخذ المبيت ذريعة للفساد والعياذ بالله. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر، كما رواه الإمام مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة. ده ترهيب للجلوس على إيه؟ على القبر. يعني اللي يجلس على جمرة وتحرق ثيابه حتى تصل إلى جلده خير له من أن يجلس إيه؟ على قبر. في حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر. يعني خيط النعل في القدم خير من أن يمشي عليه على قبر. رواه ابن ماجه بإسناد جيد. وخصف النعل بالرجل أي والنعل فيها، يعني خيط الجلد مع الجلد، جلد الرجل مع جلد النعل، حيث تتعرض الرجل لوخز الايه؟ الابره. او المعنى ان تخاط النعل مع الرجل. لكن اختلف العلماء في معنى الجلوس على القبر يعني، فقال اكثرهم هو الجلوس المعروف، الانسان يجلس على القبر نفسه زي المصطبه كده. وقال الإمام مالك المراد بالجلوس التغوط، عشان الترهيب الشديد ده، ها؟ المراد التغوط على القبر يقضي حاجته عليه. وورد في الموطأ أن عليا كان يتوسد القبور ويضطجع عليها، وأن ابن عمر كان يجلس على القبور، وأن عثمان بن حكيم قال: أخذ خارجة بن زيد بيدي فأجلسني على قبر، وأخبرني عن عمي يزيد بن ثابت أنه قال: إنما كره ذلك لمن أحدث عليها، يعني بال أو تغوط. هذا واتخاذ النساء مواسم معينة يحرصن على الخروج فيها إلى المقابر كرجب والعيدين لا أصل له من الدين، مع العادات السيئة التي تحدث في رجب والعيدين. وأولى بالمرأة أن تنفع الميت إن كانت تحبه بتقديم القربات، بتقديم القربات التي لا تتوقف على الزيارة، كالدعاء والاستغفار والصدقة وقراءة القرآن. يعني هذه الأشياء تنفع الميت حتى ولو فعلتها المرأة في بيته، يعني تدعو للعزيز عليها بعد كل صلاة، أو تقرأ مثلا قل هو الله أحد 100 مرة تقول وهبت ثوابها لفلان، أو تصلي 10 ركعات وتقول وهبت الثواب لفلان، وهكذا. أو تخرج صدقات بنية هبة الثواب، ثواب الصدقة لفلان.